عن محسوس بسمع او برؤية. ثم هذا النسق القرآني الكريم ايضا كما جاء هناك في السخرية وما يتبعها من اللمز ومن الايش النبذ بالألقاب، جاء هنا مرة اخرى اجتنبوا كثيرا من الظن. طيب لم تجتنب وغلبتك النفس لانك ظننت بشخص شر، رأيت بعض العلامات او بعض الامارات، رأيت بعض الناس يدخلون بيته ويخرجون وهم على اجناسهم، وش هذا اللي ايش عندهم في هذا؟ هل التفتهم؟ لا روح تتقدر بانهم يجتمعون على كذا، لا بانه يحصل عندهم كذا، ظننت به شر. فقلت والله انا ليش الشك، خلينا اتاكد. فذهبت تتجسس عليه لتحقق ما ظننته فيه. اذا التجسس مبني على ايش؟ على سوء الظن. فجاء الترتيب منسق، اجتنبوا كثيرا من الظن، فان ظننتم ولا بينت عندكم لا تتبعوا سوء الظن بالتجسس لتتحققوا فيما ظننتم فيه. وهذا في غاية من التنسيق والنسخ القرآني الكريم. طيب ظننت وذهبت حبل الاستطلاع وتجسست ستجد نتيجة اما سلبا او ايجابا، لم تجد شيء ورجعت بغير خفيحنه، او وجدت شيئا فيما كنت تظنه، ماذا يكون موقفك؟ قف عند هذا، لا تذهب وتغتب اخاك لما رأيته من تحقيق ظنك السابق. اذا سيأتي اول خطوة سوء الظن وهذا عمل القلب. تأتي الخطوة الثانية وهي التجسس وهو عمل الجوارح، تسمع او ترى. تأتي الخطوة الثالثة بمقتضى ما رأيت من تجسسك ان تذكره بما رأيت من معايب فتكون الغيبة. شفت يا اخوان هذا النسق القرآني الكريم، وهذا الاحجاز في الاسلوب. ثم يأتي تصوير القبح في هذا العمل، ولا يغتب بعضكم بعض اي بما رأى من تجسسه، او تكون صفة عامة كما بين الحديث انها اعم من ذلك. ما الغيبة يا رسول؟ قال ذكرك اخاك بما يكره. قال ارأيت لو كان الذي ذكرته موجود فيه؟ قال ان كان موجودا فقد اغتبته، وان لم يكن موجودا فقد بهته، فقد احتملوا بهتانا وايش واثما مبينا، يرمون المؤمنات بغير ما اكتسبوا، هذا هو البهتان. فوسع الرسول موضعا الغيبة اما ابتداء واما نتيجة لتجسسك على اخيك المسلم. لا يغتب بعضكم بعضا. ثم جاء بالصورة التوضيحية كما يقولون الرسم التوضيحي. ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا؟ واللحم الاخ فين الميت؟ هذا هو التشبيه التمثيلي صورة بصورة. جعل النبي صلى جعل القرآن الكريم ان ذكرك اخاك في غيبته بما يكره كأن تنهش لحم اخيك الميت، بجامع ان الغائب لا يملك ان يرد عن نفسه لغيبته، والميت لا يقدر ان يدفع عن نفسه لموته. وقبح الفعل يأتي نتيجة تعبيرا عنه فكرهتموه. ثم يقول لحم اخيه، مش لحم الغير، يبرز معنى الاخوة، لان معنى الاخوة العاطفة والرأفة والرحمة والتآلف والتراحم. اما ان تأخذ وتلمز وتنحل وتغتاب اخاك وتصفه بما يكره، هذه ليس فيها من معاني الاخوة شيء. ويذكرون في الحديث النبوي الشريف في قصة ماعز لما اعترف وامر صلى الله عليه وسلم برجمه، فسمع الرسول شخصين يتحدثان ويقولون ما ستر الله عليه، ما ستئ ولا ما استراح حتى جاء وفضح نفسه حتى رجم رجم الكلب. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنهم، حتى اذا مر بجيفة حمار وفي رواية سيس أسكة أو جبي أسكة، يعني بأذن قصار، هذه ميت قد انتفخ من تفاعله فوقف عنده وقال يا فلان يا فلان، وسماهما تعالى انزلا وكلا من هذه الجيفة. قال يرحمك الله يا رسول الله، وهل هذه تؤكل؟ قال للذي والذي نفسي بيده، للذي قلتموه في اخيكم اشد عند الله من اكل هذه الجيفة، والله انه الان ليمرح في متاع الجنة او في متع الجنة. اذا هذه الصورة يجعلها القرآن الكريم ان من اغتاب اخاه في غيبته سواء فيه ولا ما فيه، ما لم يكره ذكر هذا لا تذكره له، وهو تابع للنبذ بالألقاب المنهية عن إبخال على وحدة الأمة وإلى جمع الكلمة وإلى وحدة الصف، لأن هذه التوافه هي التي تحمد القلوب وتنصر بعضها من بعض وتأتي الفرقة دون الألفة. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الفعل كريه فكرهتموه، وهذا فعلا مكروه، ما دمتم تكرهون الأكل من جيفة الميت فكيف ترضون من لحم أخيكم، وكيف ترضون بالغيبة التي تعادل ذلك في الصورة والإنكار. واتقوا الله مرة أخرى تذكيرا بما عند الله، اتخذوا الوقاية عند الله بترككم ذلك وبالعودة إلى الله بالتوبة، واتقوا الله إن الله إيش تواب. سبحان الله، ما قالش غفور رحيم، قال تواب. تواب هذه رجعة لمن؟ رجعة لاثنين، اما ان تكون راجعة لهذا الذي ظننت به السوء ونصبت نفسك مفتشا او شرطيا تتجسس عليه، اعلم بان الله تواب رحيم. فاذا كان المولى خطر عليه ولم يفضحه والله تواب، تكون انت صاحب سلطان وصاحب سوطة تنتقم، ربه الذي خلقه والذي خلقك تواب يتوب عليه ومرجعه اليه، وانت تذهب وتفتش صغيرته، لا، او راجع الى هذا الذي اغتاب وهذا الذي تجسس وهذا الذي سخر، انه اذا رجع الى الله تاب الله عليه مما فعل. فتواب رحيم صالح لان ترجع الى الطرفين المعتدي والمعتدى عليه. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول السائل يقول هل ورد في القرآن الكريم دليل ظاهر على حفظ السنة المطهرة كما ورد في حفظ القرآن الكريم في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟
هذا سؤال إنسان متعمق مرة واحدة. سمعتم السؤال؟ هل جاء نص بأن الله حفظ السنة كما جاء نص في أن الله حفظ القرآن الكريم؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقول نعم لجهتين، الأول مرة أسمع هذا السؤال، لكن نقول ظاهر من أمرين. الأمر الأول في خصوص السنة، عليكم بسنتي، وكيف يكون علينا بسنتي، يعني معناها إلزموا سنتي، وكيف نلزمها إذا كانت معرضة للضياع؟ فما دمنا ملتزمين ان نلزم السنة يكون هناك كالعهد بحفظها لنلزمها دائما. والشيء الثاني الآية الكريمة، نحن نزلنا الذكر وإن يقول ايش الذكر الكريم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول السنة بمجموعها قطرة من بحر القرآن الكريم. فحفظ القرآن يتناول بيان حفظ السنة، لتبين للناس ما ايش نزل اليهم، يبينه باي شيء؟ بالسنة. اذا تبيان القرآن محول على السنة، فالسنة تبين القرآن، والقرآن فيه وعد من الله بالحفظ، فيكون وعد الله بحفظ القرآن وعد بحفظ السنة التي تبينه. والله تعالى أعلم.
يقول السائل: يقال أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام في الحديث، ولكن ليس إمام أو إمام مذهب في الفقه كبقية المذاهب، أرشدونا جزاكم الله خير.
من قال هذا؟ وأين يوجد؟ لم أجد هذا أبدا. وسبق أن في رسالة مسائل الإمام أحمد لبعض الإخوان، هو الآن مدرس في الجامعة الإسلامية، وكنت مشرفا عليه في هذه الرسالة الدكتوراه، فذكرت في سالة المحاضرات في مناقشة الرسالة: كان الشائع عند الناس أن أحمد إمام في الحديث، ولكن بهذه الرسالة وبالمسائل الفقهية التي ذكرها الطالب والمسائل الأخرى التي ذكرها أبو داود والمسائل الأخرى التي ذكرها ولده عبد الله، عدة كتب بعنوان مسائل الإمام أحمد وهي المسائل الفقهية، تبين بأن أحمد فقيه أكثر منه محدث. إذن أحمد رحمه الله كان يجمع بين الأمرين، بين الحديث وبين الفقه، وليس كما يقول وليس فقيها، بل هو فقيه، والمسائل التي حصرت أو أخذت عنه تكون المذهب وزيادة. وما من مسألة فقهية عند الحنابلة أساسية إلا ولأحمد رأي فيها. هناك بعض المسائل كما يكون الوجوه والنظائر كالصلاح عند العلماء، هذه وجوه على أصل آخر روي عن أحمد فيه قول أو نظير قول قاله أحمد، إذا ما خرجت عن فقه أحمد رحمه الله.
يقول: ما الفرق بين المحدث والفقيه، وهل يكون المحدث فقيها
والعكس؟ الله يهديكم. بس المحدث والفقيه يشتركان، إلا أن المحدث اشتغاله أكثر بالحديث في حفظه متنا وسندا، والفقيه اشتغاله أكثر بالتفريعات الفقهية والجزئيات في أعمال الناس، وكلاهما فقيه محدث، لأن الفقيه لا بد له من الحديث استدلالا لفقهه، والمحدث لابد له من الفقه استنباطا بالحديث الذي يحفظه أو يرويه. لكن إذا غلب أحد الجانبين على أحدهما كان مشهورا به، فالفقيه الذي كثرت مسائل فقهه، والمحدث الذي كثر حفظه للأحاديث، وكلاهما يشترك في الفقه معا وفي الحديث معا، أي أن الفقه والحديث قدر مشترك، ومن زاد تخصصه في أحد الجانبين اشتهر به. والله تعالى أعلم.
يقول: ما الفرق بين النقل
قد تجدون في بعض الكتب كل فقيه محدث وليس كل محدث فقيه، هذه المقولة فيها نظر، لأنهم يعنون بالمحدث الذي ليس بفقيه من يعنى بالأسانيد فقط، وقد وجدنا بعض الناس همه وشغله الشاغل الأسانيد والرجال، ضعيف صحيح حسن، ضعيف صحيح حسن، ضعف فلان صححه فلان. أما الاشتغال بالمتن والفقه فيكونون في جانب ضعيف جدا، فهذا الذي يقولون عنه وليس كل محدث فقيه. أما المحدث الذي يعنى بالمتن مع السند فقها وحفظا فليس يكون غيره خيرا منه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عطية بن محمد سالم، وذلك اليوم السبت الموافق 27 ليلة 28 من شهر ربيع الأول لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أعتقد تقدم بعض الكلام على هذه الآية الكريمة، وبقي التنبيه على جانب من جوانب دلالتها. يقول المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، أي ابتعدوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. والمفهوم ذلك أنه قد يجوز بعض الظن. ثم يبين سبحانه وتعالى السبب في الأمر باجتناب كثير الظن، بأن إن بعض الظن إثم. وإذا كان البعض إثم فلا يمكن اليقين من التحرز من البعض إلا بترك الكل أو بترك الأكثر. إن بعض الظن إثم، لو قال اجتنبوا بعضا من الظن، إن بعض الظن إثم، كان هناك حرج، لأننا لا نستطيع أن نحدد البعض الذي هو إثم فنكون الاجتناب على حده. لكن إذا اجتنبنا كثيرا من الظن تأكدنا بأننا اجتنبنا إيش؟ بعض الظن الذي هو إثم. وهذه فيها القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا نرى الفقهاء في مواطن التحديد في العبادات يطلبون الزيادة عن الحد للتأكد من استيعاب المحدود. فمثلا في قوله سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقولون حد الوجه طولا من لمبة الشعر في الذقن الجبهة إلى أسفل الذقن، لكن يقولون ينبغي أن يزيد في منبت الشعر جزء بحيث أنه يتأكد أنه استوعب الوجه كله. وكذلك في صوم رمضان في قوله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى أن جاء فكلوا واشربوا حتى يتبين، يقول الفقهاء ينبغي أن يمسك قبل أن يتبين ولو بلحظات، ليتأكد أن إمساكه وقع في جزء من الليل وأن كامل النهار سلم من أن يأكل ويشرب فيه. ثم أتم الصيام إلى الليل، يكون إتمام الصيام بعد نقطة الصفر من غروب الشمس، ليتأكد أنه استوعب النهار كاملا بالإمساك. أما إذا جاء عند نقطة الصفر بالذات يمكن أن يكون أخذ جزءا من النهار في أكله وشربه فيكون ذلك إبطال. فما لا يتم واجب إمساك كامل النهار إلا به، وهو أخذ جزء من آخر الليل عند الصباح وأخذ جزء من أول الليل عند الغروب ليتأكد، لأن ذلك ما لا يتم الواجب إلا به. وهذه الآية الكريمة تدل على ذلك: اجتنبوا الكثير، لأن القليل إثم، ولا نستطيع أن نجتنب القليل الذي هو إثم إلا بتجنب ما هو أكثر منه حتى نتأكد أننا استوعبنا ليش القليل الذي فيه الإثم. ولا تجسسوا، أشرنا إلى أن المسلم لا يحق له أن يتجسس على أخيه، وأشرنا إلى الترتيب الطبيعي في ترتيب هذا الأسلوب. ظننت بإنسان شيئا لأمر ما قرائن أو سماع أو إشاعات. وكما سأل الأخ ما الفرق بين الظن والشك، وقلنا بأن الشك إنما هو وجود المعرفة على جانبين متناقضين في كفتي ميزان متعادلة. ويمثل علماء المنطق في ذلك فيما لو رأيت شاخصا من بعيد لا تستطيع أن تجزم أهو رجل أم امرأة. إن قمت تأملت قلت هذا رجل، رجعت تأملت مرة ثانية قلت هذه امرأة، والكفتان بين رجل وامرأة متعادلتان سواء. في هذه الحالة يكون إدراكك للشاخص شك، لأنك لم تجزم بأحد الجانبين. فإذا تعادل طرفا العلم بمعلوم فإن هذا العلم شك. ولكن إذا دنا الشاخص منك قليلا ثم تبين لك مخايل أنه رجل وأصبح عندك 10% ترجح على أنه رجل، حينئذ هذا الجانب الذي رجح ونزلت كفته 10% يعتبر ظنا، والكفة المرجوحة التي نقف الإدراك فيها 10% يعتبر وهما. فالظن أحد الجانبين الذي رجح بعد أن كان شكا متعادلا. فإذا انتفى الوهم وتمحض العلم لجانب واحد بأن دنا منك ورأيته بعمامته وبمشلحه وتأكدت 99% ونصف على أنه رجل، يعني النصف المئة هذا احتمال أن تكون امرأة لابسة عباية، لكن تأكد عندك أنه رجل، حينئذ صار علما. والعلم مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو العلم الذي لا يقبل تشكيكا أو لا يقبل وهما يطرأ عليه. ويمثلون بأن مسلمو روسيا، مسلمو واشنطن، يتوجهون في صلاتهم إلى فين؟ إلى الكعبة. فهو يعتقد ويعلم بأن هناك شيء اسمه الكعبة وأنه قبلته في الصلاة، فهو يعلم بوجود الكعبة ويعلم باستقباله إياها. فإذا قدر لهذا الإنسان أن جاء إلى مكة وجاء ووصل إلى المسجد الحرام ووقف عند الباب ورأى البنية في وسط المسجد فقال ما هذه؟ قال له هي الكعبة. هل علمه بالكعبة وهو واقف على باب المسجد كعلمه بها وهو في بلده؟ علمه بها وهو يراها بعينه أقوى عنده ثبوتا من علمه به فيها وهو في بلده. جاء وطاف حولها وزاد علما، فتحت الكعبة وصعد الناس ودخل معهم وصلى في جوف الكعبة. علمه بالكعبة وهو في جوفها كعلمه عند رؤيتها ولا أقوى؟ أقوى. هذا هو حق اليقين. فإذا ظن الإنسان، اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن الظن يقابله جانب وهو الوهم، والظن لم يتمحض في باب العلم الحقيقي. إذا لم يجتنبه وأراد أن يذهب جزء الوهم وأن ينتقل من الظن إلى العلم فذهب يتجسس، فإذا تجسس ووجد شيئا راح واغتاب. نقول إن القرآن الكريم نهى عن التجسس، والسنة النبوية أيضا نهت عن إيش؟ عن التجسس، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخره، كونوا عباد الله إخوانا. ننبه هنا على نقطة مهمة جدا، وهي ما يختص بالإخوان الذين يرون في أنفسهم الأهلية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الذين نصبوا من طرف الإمام وهم يقال لهم أهل الحزبة. فالآمر الناهي بالمعروف والمنكر إما محتسب أي من منصب من جانب الإمام وله سلطة من طرف الإمام، أو متطوع متبرع من رأى منكم منكرا فليغير إلى آخر الحديث. إذا ما أشيع عنده أو وقع عنده ظن ببيت فيه ما ينبغي الإنكار عليه، لا يحق له شرعا أن يذهب يتجسس ليحقق هذا الظن إلى علم، لأن الله نهاه عن التجسس. وكما جاء الحديث أو كما يرويه مالك في الموطأ، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أخذناه بها. ويقول مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه: خذوا ما ظهر لكم واتركوا ما ستر الله عليه. وجاء عن ابن مسعود أن رجلا أتاه وقال: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. قال: نهينا عن التجسس، إن يبدي لنا صفحته أخذناه بها. وجاء عن كاتب عقبة بن عامر، جاء إلى عقبة وقال: إن بيت فلان، إن لنا جيران يشربون الخمر وأنا ذاهب آليه بالشرط ليأخذونهم. قال: لا تفعل، ارجع وانصحهم وعظهم وتهددهم ولا تبلغ أمرهم إلى الشرط. فرجع فوعظهم وزجرهم، ثم رجع وقال: فعلت ولم ينتهوا، إني ذاهب أستدعي لهم الشرط يأخذونهم. قال: لا تفعل، سمعت رسول الله، أو عن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم خربة يعني عيبا كان كمن أحيا موءودة من قبرها. هذا الحديث يذكره علماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علماء الحسبة والدعوة، ويذكره الخطيب البغدادي في كتابه الرحلة في طلب العلم. قال: إن أبا أيوب الأنصاري أخذ راحلته وذهب إلى مصر حتى أتى إلى الفسطاط، وجد محمد بن مسلمة أو فلان وهو الأمير عليهم. قال: أين بيت عقبة؟ قال: ما الذي جاء بك، زائرا أم لحاجة؟ انزل. قال: لا، جئت لحاجة عندك، ارسل معي من يدلني على بيتك. فذهب إليه، فعقبة أنصاري وهذا أنصاري، فقيل له: إن أبا أيوب بالباب. فأسرع إليه ولقيه وعانقه وقال: ما أتى بك يا أبا أيوب؟ قال: جئت لأسمع منك حديثا لم يبق أحد سمعه من رسول الله إلا أنا وأنت، فأردت أن أتثبت فيه. انظروا يا إخوان، طلب العلم يرحل من المدينة هنا إلى القاهرة على بعيره عن طريق الصحراء إلى أن من أجل أن يسمع حديثا كان قد سمعه من رسول الله وقال عليه العهد، وأراد أن يتثبت ممن سمعه معه وهو عقبة بن فلان. قال: جئت لحديث لم يبق أحد سمعه من رسول الله إلا أنا وأنت، وهو في من ستر على مسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم في الدنيا، جاءت ألفاظ متعددة، ستر الله عليه في دنيا، ستره الله يوم القيامة، كان كمن أحيا موءودة من عيش من قبرها. ثم قال: سلام عليك، ورجع إلى راحلته وانزل، ابعد، اضيق. قال: أبا، رجعت لمهمة ورجعت. وما أدركت جائزة الأمير أبا أيوب إلا بعريش مصر. هكذا يقول الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب العلم. ونحن سميحكم لفظة بسيطة، هذا ابتعاث في طلب العلم، ونستطيع أن نقول إن البعثات للدراسات غير الموجودة في البلد لا بأس بها، وهذا أصل فيها، وهو أن نرحل لطلب العلم غير الموجود عندنا. إذا كانت هناك خصوصيات أو اختصاصات والبلد في حاجة إليها ولا توجد في بلد الإنسان فله أن يرحل إليها لدراستها. ولكن هل إذا ذهب ليدرس يستطعم الحياة هناك ويترك بلده ومهمته التي جاء إليها ويسكن في تلك البلاد، أو أنه يؤدي المهمة ويحصل على القدر الذي بعث من أجله ويرجع به إلى بلده لينفع أهله وأهل بلده؟ هكذا أبو أيوب حتى ما رضي بيت ورجع إلى راحلته حالا ومضى، قال جئت لحاجة وانتهت. فيهمنا بهذا الحديث من ستر على المسلم. ويتفقون على روايات عن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء عن الزبير قال حرست أنا وعمر ليلة. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يعس ليلا في المدينة وكان يتسمع الأخبار ويتعرف على حال الناس في الليل، وقد يتصدق بدون أن يعلم عنه أحد وقد يعرف أخبار الناس. يقول فقال عمر هذا بيت فلان، سماه لا ما أبغى أسميه، هذا بيت فلان مجافا عليهم الباب وهناك سراج ولغط حديد أراهم شرب، يعني يشربون، ما رأيك؟ فقال له الزبير أرانا يا أمير المؤمنين أتينا ما نهانا الله عنه، نهانا الله عن التجسس وقد تجسسنا. قال فتركهم عمر وانصرف. وعلى كل يا إخوان الآمر الناهي بالمعروف له ما ظهر، وليس من حقه أن يتتبع بالتجسس ليفسد أحوال الناس ما دام الأمر مستترا، بخلاف ما إذا ظهرت آثاره بأصوات أو بروائح أو باستغاثة أو إلى آخره، حينئذ لم يبق في حيز السترة والاستتار بل برز وخرج ووجب تغييره لمن استطاع لذلك. إذن ولا تجسسوا ولا يغتر بعضكم بعضا نتيجة التجسس التي به وقف على عيب لأخيه، ولا يغتر بعضكم بعضا. وتقدم البيان بأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه، كما بين صلى الله عليه وسلم إن كان ما ذكرته فيه فقد اغتبته، إن لم يكن فيه فقد إيش بهته، والبهتان شيء عظيم. وبين المولى سبحانه صورة عملية مثالية، أيحب أحدكم، شوف أيحب مغش، ألا تكرهون، أيحب أحدكم، أي وأحدكم هنا فرد يعم الجميع على سبيل البدل، يعني كل واحد أحد منكم من المجموعة، أن يأكل لحم أخيه ميتا حتى لو كان حي، لحم يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه. وأشرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين ذكر معاذ لما اعترف ورجم قال لم يرضى بستر الله عليه، وجاء واعترف حتى رجم رجم الكلب، سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنهما، حتى مر بتيس أسك أو بجدي أسك والذي له آذان قصيرة أو بحمار قد ارتفعت رجمه من انتفاخه، فقال فلان فلان، قال بلى نعم رسول الله، قال انزلا فكلا من هذه الجيفة، قال يرحمك الله يا رسول الله أتؤكل هذه الجيفة؟ استكبر واستعظم الأمر كذلك لأنه أمر مستنكر. قال والذي نفسي بيده لقولكما في أخيكما أي ماعز أشد عند الله من أكلكم من هذه الجيفة، والله إنه الآن ليرتع في بحبوحة الجنة. إذن لا ينبغي للإنسان أن يغتاب أخاه سواء كان نتيجة لاطلاع على عيب نشأ عن تجسس أو عن أمر ابتدائيا، مهما كان الأمر ولو كما يقال إشارة باليد، كما جاء في حق صفية رضي الله تعالى عنها في بعض أمهات المؤمنين ما لازم أن نسميها لما جاءت عندها وجاءت خارجة فقالت للرسول ما تذهب منها ما أعجبك فيها حسبك أنها وأشارت بيدها يعني قصيرة قال ما هي يا فلانة والله لقد قلت كلمة هي لا تكلمت بس حسبك وأشارت بيدها لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بها مياه البحر لأنتنتها والتعبير هنا بالماء البحر دون ماء النهر لأن ماء النهر عذب وأقل شيء يؤثر عليه ماء البحر مالح لا يتأثر إلا بالشيء الغالب عليه لأن الملوحة تدفع التغيير كما يقولون التركيز بالملح أو بالسكر يمنع السائل من تشرب ما يدخل عليه من بكتيريات أو من أشياء أخرى فمثل بالبحر لبعد تأثره بما يلقى فيه لقد قلت كلمة لو مزيت بماء البحر لأنتنته فكيف بأكبر من ذلك فكرهتموه واتقوا الله إن الله اتقوا الله تأخذوا إليه الوقاية بترك تلك الأمور من أول لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا أنفسكم لا تنابزوا بالألقاب لا تظنوا السوء بالناس لا تجسسوا لا تغتابوا توبوا إلى الله من هذا كل اتقوا الله واتخذوا لله لكم الوقاية من عذاب الله إن الله تواب رحيم وأشر بأن تواب رحيم راجع تصلح أن ترجع للطرفين المغتاب والذي أوقع الغيبة أو المتجسس والمتجسس عليه أو الضام والمضمون به أنت تسخر منه لماذا؟ لضعفه أنت تظن به السوء لماذا؟ لأنك تنقصته بما سمعت عنه أنت تتجسس عليه لماذا؟ لتصل إلى نقص العلم الذي عندك لتكمله أنت تغتابه لماذا؟ لأنك تنقصته بالوصف الذي هو فيه فإذا كان الأمر كذلك والمولى سبحانه تواب رحيم فقد يتوب على ذاك الذي سخرت منه بسبب ما يوجد فيه سخرت منه لمعصية قد يتوب الله عليه فإذا كان المولى قد يتوب عليه تأتي أنت وتعاقبه ما لك حق فيها وترجع أيضا للفاعل توبوا فالله تواب يقبل توبة التائبين عن كل هذه الآفات الأخلاقية أو الآفات الدينية فتواب رحيم يصلح فصلح أن ترجع للمتنقص أمره وترجع إلى المتنقص الذي ارتكب تلك الآفات أو تلك الآثام والله تواب يقبل التوبة من عباده رحيم يكرم من تاب عليه بواسع رحمته وكلنا يعلم كما قيل الله سبحانه وتعالى في توبته على العبد تفضلا منه والآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقضية الشخص البني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا وسأل من ليس له فقه ألي توبة قال له لا فكمل به 100 وهذه نتيجة الفتوى بالجهالة يستاهل فلما سأل طالب علم قال من الذي يحول بينك وبين التوبة بالتوبة تب إلى الله يقبل توبتك وهذا هو الفقه ولكن أرى أن تخرج من هذه البلدة التي ارتكبت فيها تلك الآثام إلى بلدة أخرى فيها أناس صالحون يعبدون الله فتعبد الله معهم وهذه نتيجة الجليس الإيه؟ الصالح فخرج تائبا إلى الله فمات في نص الطريق وتعلمون قصته أن الملائكة اختصمت فيه والله سبحانه وتعالى حكم بينهما فقال قيس الأرض التي خرج منها والأرض التي ذهب إليها فألحقوه بأقربهما إليها وفي بعض الروايات بأن الله زوى الأرض التي هو خارج إليها فكانت المسافة أقصر فأخذته ملائكة الرحمة بحنوط من الجنة إذن لا ينبغي لإنسان أن يقنط من رحمة الله ولا أن يعرض عن باب التوبة إلى الله ولو تكرر منه الذنب مرارا وقد بين صلى الله عليه وسلم كل عباد الله خطأه، وخير الخطائين التوابون. ولو أنه ارتكب ما ارتكب ثم رجع بصدق وعزيمة توبة نصوحا صادقة، ثم غلب عليه هواه أو استزله الشيطان فرجع مرة أخرى، فرجع وتاب نفس التوبة، الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. وهكذا أيها الإخوة، وتوبوا إلى الله إيش؟ واتقوا الله، إن الله تواب. وهي صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة لعباده، رحيم واسع الرحمة للعباد. والفرق بين رحمن ورحيم أن رحمن اسم فاعل كما يقولون، ورحيم صيغة مبالغة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، أو أن الله قسم رحمته 100 جزء، فأنزل جزءا من تلك 100 إلى الأرض، بها تتراحمون، وبها ترفع الدابة حافرها أن تضعه على ولدها رحمة به. وادخر 99 لرحمة العباد يوم القيامة. ولذا يقول العلماء: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير.
تابعوا معي يا اخوان هذا السياق الكريم في هذه السورة المباركة. من اول السورة: يا ايها الذين امنوا، في كل النداءات عشان توجيه خاص بالمؤمنين في التطبيق العملي. وهنا: يا ايها الناس. الناس اهم من المؤمنين، لأن الناس فيها المسلم والمؤمن والكافر والمنافق والفاسق وإلى آخره. قالوا إن كلمة الناس من ناس ينوس إذا تحرك، ومنه الوسواس يتحرك في صدر الإنسان. فيا أيها الناس شملت كل بني آدم. لماذا غائر في النداء في وصف المنادى؟ لأن موضوع النداء عام وليس خاصا بطائفة المؤمنين. يا أيها الناس إنا من العظمة خلقناكم، خلق جميع الأناسية من جميع الأمم، من جميع القبائل، من جميع الأجناس، دون تميز بوصف من صفات معنوية، إيمان أو كفر أو غير ذلك. وهنا خلق، الخلق في اللغة التقدير. وتقول العرب: لأنت تفري ما خلقت. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، الفري القطع. تأتي إلى إنسان عنده قالب ويريد أن يقص على مقداره، يضعه على الخشب أو على القماش أو على الجلد، وبمرسام يعلم على أطرافه. هذا هو الخلق، التخطيط، ويأتي ويقص على ما علم عليه. هذا هو الفري. خلق واستطاع أن يفري. لأنت تفري ما خلق، تقطع وتنفذ عمليا ما رسمت وخططت. وغيرك قد يخطط ولكن لا يستطيع أن يفري. إذا خلق بمعنى قدر. خلقناكم، أوجدناكم على مقادير معينة. فتجد الناس جميعا أوجدوا من العدم على تخطيط مختلف لا يشترك اثنان في مئات الملايين من البشر في تخطيط واحد. هذا طويل وهذا قصير، حتى الطوال ما يتفقون مع بعض. هذا متين هذا نحيف، هذا أبيض هذا أسمر، ولا يتفق اثنان ابيضان ولا اثنان اسودان. كل انسان له صبة خاصة خلقنا. اذا المغايرة في هذا الخلق على هذا النحو في هذا التعداد آية من آيات الله وقدرته. تجد العيون في محلها والأنف والفم في محلهما والأذن في محلهما، ولكن تنظر إلى اللون، اللون واحد. السمة ما يبتسم به ما يعرف به لا يمكن أن تجد اثنين على سحمة واحد، لا بد أن تجد هناك فوارق، وبهذا تميز بين هذا وبين هذا. لو لم تعرف اسمه فإنك تميز خلقه، أي تخطيطه ووجوده وصورته. وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: من أراد أن يعرف قدرة الخالق وقدرة علمه وإحاطة علمه بخلقه فليقف عند جمرة العقبة حينما يأتي الناس يرمون الجمرات، فهل يجد اثنين من تلك الخلائق اتفقوا في الطبعة سواء؟ لن يوجد. حتى التوائم قد يكون في نظر العين 99%، لكن قد يوجد 0.5% مغايرة بين الاثنين. الأم تعرفهما،